فاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف هدية واصلة إلى روح سلسلة طريقتنا الشاذلية الهاشمية الدرقاوية العلية وإلى روح مشايخنا وأصولهم وفروعهم والآخذين عنه والآخذ عنهم وإلى روح المصنف سيدنا الشيخ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين وبنية الفتح والقبول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين ونستغفرك ونتوكل عليك ونعوذ بك من شر الضالين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين. طبعا بسنده إلى سيدنا إبراهيم بن أدهم يقول لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز ست عقبات. طبعا بداية أسماها عقبات لأنها تحول بين العبد ومرآة قلبه، فإذا أزال الحجب وبعد عن تلك الحواجز رأى أنوار تلك التجليات كأنه رأى عين. فدائما نحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى يتنزل على العباد كل عشر لحظة بالتنزلات، فمن كان قلبه حيا وعقله يقظا وجوارحه متجهة إلى مراد هذا القلب تلقى تلك التنزلات، ومن كان محجوبا عن ربه مشغولا بأهواء نفسه مشغولا بعنفوانه مشغولا بدنياه وما تشتهي نفسه من هذه الدنيا تأتي التنزلات وترجع أدراجها دون أن يشعر. يقول أهل الله ما من عبد في الكون، ليس فقط المسلم، ما من عبد في الكون إلا وربي بهذه التجليات والتنزلات يناديه، فمن كان على استعداد تلقاه ومن لا فلا. لذلك إذا كنت صاحب رؤية حقيقية من منظار هذا القلب كنت صاحب إلهام سديد وصاحب فراسة صادقة، وهذا من جملة شروط شيخ الإرشاد أن يكون صاحب فراسة صادقة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن ذا الفراسة بالله هو الذي ينظر بنور الله، وكما أذكر في معرض ذكرها أن الفراسة نوعان، فراسة حسابية وفراسة نورانية، وليكن وهذا أدق فراسة أرضية وفراسة علوية. أما الأرضية فهي التي اعتادها العرب أيها الإخوة لصفاء الصحراء وعدم التعقيدات المدنية التي لم يكونوا يعيشونها، يعني كان عندهم يعني مقاطع معينة معدودة على أصابع اليد الواحدة، فصار عندهم دقة نظر وما عندهم أشياء متشعبة. أي نعم، فمشهورين العرب بالفراسة، ولكن ما تسمى فراسة علوية إنما فراسة أرضية بدقة النظر، يعني ينظر فيقول هذا يريد كذا أو هذا ترتيب كذا بحركته بنظرته بوقفته بتأمله، قد يظنه أو يعرف أنه سارق أو قاطع طريق بتحولاته أو أموره وتصرفاته المريبة. كل هذا يسمى يدخل ضمن ما يسمى بالفراسة الأرضية اللي هي تتصل بحساب النظر. فراسة أهل الله لا علاقة بهذه القضية عندهم إطلاقا، وإنما هي فراسة علوية نظر بنور الله. فمن أعطي قلبه حقه وجعل يتلقى بقلبه تنزلات الحق سبحانه وتعالى، وهذا القلب مرآة هذا القلب تجلى كل عشر لحظة، لأن الله عز وجل لا يقطع تنزلاته عن العباد، وإلا لو قطع إمداداته بنتهي الكون كله. نحن نعيش تحت ظل أسرار القيومية، فالحق عز وجل إمداداته باقية. يعني نحن نعيش كما يقول أهل الله نعمتي الإيجاد والإمداد. نعمة الإمداد لا تنقطع أبدا. يعني أعطيك مثالا عقليا، يعني بجوز مسألة هذه المواجيد وهذه الأمور، أنا أعتقد أننا نصدق، ولكن ربما لا نستطيع الآن إلا من رحمه الله أن نستجلي قضية الإدراك فيها. لأن أعطيك دليلا عقليا بكل بساطة أيها الإخوة، بكل بساطة، أنت حينما تسرح وتمرح في شؤونك في الحياة، تمشي ترجع تقعد تقوم تضطجع تجلس، بأي توجه تأتي حركاتك هذه؟ بتوجه العقل الدقيق الذي يعطي الأوامر بعد أن ترسل هذه العين الصورة للعقل. هلا العين مو هي اللي تعطي الأمر، إنما مركز الذاكرة في العقل، ما هيك؟ هون لما بيجي بتجي الإشارة، بتجي الصورة، بتعطي إشارة لفعل كذا وفعل كذا. هل خطر ببالك يوما أن تحسب قديش بتستهلك لما تنتقل الصورة للمخ وتعطي الأمر؟ حسبت عند أهل هذا الفن فبلغت أقل من عشر ثانية، مو ثانية. طيب كم مرة عم تشتغل الشغلة هاي؟ طيب هل هذا بنوع إرادة، يعني معك جهاز كنترول على حالك أنت صنعته، بتكبس الزر بتوقف، بتكبس الزر بتشتغل؟ قطعا لا. أدق من هذا، تمسك أنت بكأس الماء وأنت عطشان تشرب ويدخل هذا الماء، عندك مدخل الأمعاء والمريء، عندك موضوع الهواء، لو دخل هذا الماء أنت بمجرد ما تعمل تشرب فبيجي الأمر الإلهي أن يدخل هذا الماء ضمن مجراه الطبيعي ولا يدخل على مجرى الهواء، وإلا بتختنق. لاحظ ربي عز وجل قدر أن يغص المرء بين فينة وأخرى، ويحتاج إلى جهد عجيب حتى يزيل غصته. طب كم لقمة عم تأكل؟ هاي شغلة، بمجرد ما تشرب أو تأكل، هاي وظيفتك عبر المنهج الذي ذكرناه في قضية إرسال الأمر وكذا إلى آخره. ماذا بعده؟ ما بتفوت اللقمة وفوت الشربة، ماذا بعده؟ مين اللي عم يعطي الأوامر جوا؟ هنالك أمر خطير دقيق معجز للمعدة أن تطحن كل شيء يدخل عليها، حتى اللحم. طب هي من إيش؟ من لحم، لما لم تأكل بعضها؟ هذا ألا يتصل بالإمداد؟ نحن أعطينا دليل عقلي، من وسع دائرة الأمر وقل من المتجلي جل في علاه، الخالق. هل من مدعين؟ المدعي يجي. القرآن دائما يتحدى كما قرأ الآيات من سورة الواقعة عن سيدي أبو إياد، ودائما تجد إرداف الرحمة في الآيات. هنالك آيات تخويفية، هنالك آيات فيها شيء من ترشح للرحمة. مثلا أفرأيتم ما تزرعون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون لو نشاء لجعلناه. هنا لا موطئ الجواب القسم. بعد أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن الغمام، أم نحن منزلون لو نشاء ما في لجعلناه، جعلناه. انتبهوا للنقطة، ما في تأكيد لجعله أجاجا رحمة بكم. لحد الآن غفلت عن ربك أم لم تغفل؟ بعدت أم قربت؟ لحد الآن مسكت شي كاسة مي حلوة وصارت أجاج؟ شو الأجاج؟ الماء المالح شديد الملوحة. ما قال لك لجعلناه، بس شفت أنت كثير أراضي عم تحترق، ما هيك؟ شفت زراعة ما عم تطلع، جينا على النار، هي آية تخويفية. بس حتى ما تنحصر باليأس شو قال لك؟ نحن جعلناها تذكرة وبعدها لاحظ الطرفين، تذكرة عشان نار جهنم، تخاف من نار جهنم. وقد خففت عن نار جهنم 70 مرة، هاي النار عم نستعملها. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ما معنى المقوين؟ المستمتعين. هات لشوف، هل تستطيع أن تستثني نوعا من أنواع الاستمتاع في هذا، في قضية النار؟ بدك تسخن، بدك تغسل، بدك تطبخ، بدك ما هيك، بدك تتغسل بالأيام الباردة، بدك حق عز وجل ما قطعها إطلاقا. ولكن لما كانت تذكرة كان وجودها الدائم تحذيرا، ولما كانت حاجتك إلى النار ماسة كان عدم انقطاعها لهذا الشأن. هل من متحدي؟ هات لشوف، يجي واحد يتحدى يقول له لا يا رب أنا اللي خلقت النار. الذي يدعي نقول له أرنا يدا في هذه، هذا الادعاء، أنت خلقت النار، الغية. الجواب واضح طبعا. أليس هذا متصلا بمسألة الإمداد؟ أردت من هذه المقدمة أيها الإخوة أن ألفت النظر إلى كل مؤمن من الحاضرين، ولعلهم يكونوا رسلا لمن وراءهم. كيف نغفل عن الله الممد كل عشر لحظة؟ كيف نغفل؟ كيف نغفل حينما نتصرف أي تصرف لا نلوي في هذا التصرف على شيء إلا تحقيق هوانا؟ يعني مراقبة الله أيها الإخوة، عذرا اسمحوا لي شوي اطلع شي دقيقتين ثلاثة بس. مراقبة الله عز وجل هي من أسس المعرفة وأسس الوصول إليه جل في علاه. ما الذي جعل مثلا رجلا مخيفا، منظره مخيف كابن الخطاب، يملأ خوفا من الله تبارك وتعالى؟ لما ذاق طعم الإيمان لم يعد يلوي على شيء سوى أن يرى ربه سبحانه وتعالى راضيا عليه عبر تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. الإسلام أيها الإخوة علمنا إذا كان لنا حق أن نكون مؤدبين، وأننا إذا حوصرنا في حقنا هذا ولم نستطع أن نصل إليه أن نطلبه من الله تبارك وتعالى. وما من قوة أقوى من قوة الله. هات شيء متحدي يقول لا في قوة أقوى من قوة الله. علمنا أن نتأدب، علمنا أن لا نتعسف في استعمال الحق فنطغى بحقنا على حق غيرنا. ابن الخطاب كان مراقبا نفسه أيما مراقبة، وكان رحيم القلب بالعصاة، وكان محاسبا نفسه أشد المحاسبة. يمشي في الطريق، معلش هي قصة ذكرتها للشباب أكثر من مرة، يمشي في الطريق والطريق حق من؟ هل تستطيع تملك أن تأتيني بدليل من الشرع أن الدليل حق زيد دون عمرو؟ هل تستطيع أن الطريق حق زيد دون عمرو؟ هل تستطيع أن تأتيني بدليل إطلاقا؟ ومرة ماشي في الطريق سيدنا عمر، فوجد رجلا من الصالحين، من صالحي التابعين، يقال له يسمى إياس بن سلمة. شافه بالطريق ماشي بنص الطريق. وانت لما بتمشي، لما بتركب سيارة، لما بتركب دراجة، حتى لو بسكليتة، ما بس تمشي بنص الطريق، طريق لك ولغيرك، ومع آدابه وحرمته لحق غيرك. بس هذا ما بيحصل إلا إذا في مراقبة لله. هلا أنا ما عم بتكلم شيء من عندي، هذا حكم الشرع أيها الإخوة. طيب شافوا ماشي بنص الطريق، ولعله، أنا بحب استقرئ قصة أو حرفا، فلعله ماشي وعملوا لح بإيديه بنص الطريق، أيوة. فلما شافوا ما هكذا آداب الطريق، وكان بيده الدرة، ما عمره رضوان الله عليه ضرب بها أحدا. نحن نقرأ درة عمر درة عمر درة عمر نقول كأنهم طعم حدا أتلفية أو لا 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 لا، ولكن درة عمر كانت مظهر عز وعظمة في الإسلام، لأن الممسك بها يخشى الله. فضرب بها، خلينا ابتداء كما جاءت القصة، إياس بن سلمة، وقال له تنح عن الطريق يا إياس، طريق لك ولغيرك. يقول سيدنا إياس بن سلمة رضوان الله عليه، فوالله ما مست سوى طرف ردائي، يعني ما صابتني، وتنحيت. الآمر مين؟ أعلى سلطة. تنحيت عن الطريق، ثم انطلق إياس إلى عمله والخليفة إلى عمله. بعد سنة يلتقي عمر بن الخطاب بإياس بن سلمة بنفس المكان، بس كان متنحيا عن الطريق، ماشي بأدب، لا في رفع صوت ولا عياط ولا شتم ولا سب ولا شيء من هذا، معاذ الله. إنهم صالحون أيها الإخوة، وهكذا ينبغي أن يكون كل إنسان لما بده شغله يحسب حساب غيره. شي مرة ماشي، شي ولد ماشي، شي ما يكون ولا لا، يعني شغلة عجيبة عجيبة. نحن في فجوة بيننا وبين الله يا جماعة، بيننا وبين شرعه. أنا هذا الذي عم يجرح قلبي. نعم. قال يا إياس هل نويت الحج هذا العام؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال فتعال معي، اتبعني. لحق أمير المؤمنين، خليفة، خليفة، الخليفة الذي قهر به رب العزة كسرى وقيصر. فات على بيته، فأخرج عمر بن الخطاب 600 درهم، وقال خذ يا إياس واستعن بهذه الدراهم على حجك، واعلم أنها مقابل الخفقة التي خفقتكها عام أمس. اشترى ظلامته أهل، ويقول والله ما مست سوى طرف ردائي. وهذا الكلام ينبغي أن يشمل الجميع، وكل محاسب بين يدي الله. لكن أنا دائما بقول لك يا أيها المؤمن، يا مرتادا بيت الله، إياك أن تكون فتنة أو سبب فتنة، أعذر بالك، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فقال له سيدنا إياس يا أمير المؤمنين والله ما تذكرتها حتى ذكرتنيها. مجعب بالي أنا كلها خفقة، شو بعدين أنت بتمون؟ فقال أما أنا فما نسيتها. هذه المراقبة، أنا أستحلفكم بالله، ألا تدخل في المجاهدة؟ نحن عم نقرأ عن المجاهدة. ألا تدخل في كظم الغيظ؟ ألا تدخل في محاسبة الرجل نفسه؟ في حد ما بيعرف الجواب يا شباب؟ ربنا سبحانه وتعالى يحب منك أن تفد وترد إليه صافيا. معلش خليك تروح من هالدنيا إلك ومو عليك، إلك ومو عليك، تاجر مع الله لا تاجر مع العباد. واحرص جاهدا على أن تذكر وتهدي قدر الإمكان بالكلام، وهذا كله يدخل ضمن إيش؟ المجاهدة. قبل ما أطلع قرأت طرفة عجيبة على ذكر سيدنا إبراهيم ابن أدهم. إبراهيم ابن أدهم الله يرضى عنه، شو كان يقال عنه؟ برافو، سلطان الزاهدين. لما لقب بسلطان الزاهدين؟ قال لأنه الفريد الذي تنازل عن الدنيا وهو على عرشها، فلقد كان أميرا ابن أمير، ترك ومشي ولحق ركب الصالحين. لكن هل يا هل ترى القضية قضية والله أنا رح أعمل شغلة مشان حوز على لقب، يعني يدخل شو بيقولوا له هذا تبع جينيس، شو بيقولوا له هذا اللي بيقولوا له؟ أيوة. طيب أم ماذا؟ رضوان الله عليه بلغ مستوى من الأخلاق ما بلغه غيره. يعني مثل ما قلت لكم البارحة وأول البارحة، بعض الناس يظنون أن المجاهدة أنه إنما أن أصلي، أن أذكر، أن أتلو القرآن وبس، بس ما حدا قالوا علي والله اللي بدعسلي على الطرف لا أعمل فيه وأترك فيه وكذا، هاي المجاهدة؟ لا، الأولى خفيفة على النفس، الثانية الصعبة. الثانية الصعبة، نعم، وإن الرجل يقول عليه الصلاة والسلام ليبلغ بحسن الأدب، حسن الخلق، درجة الصائم القائم. ليش؟ قال لأن المجاهدة في الأخلاق والمصابرة على السفهاء وغيرهم أصعب بكثير من الصيام والصلاة. يرحمكم الله يا سيدي. نعم، فلذلك كان إذا أوذي، ما أذكر القصة لعل كثيرا يعرفونها مشان ما يسفئني الوقت، إذا أوذي يستغفر لمن أذاه، فإذا ما سئل قال أنا أوذيت ألست مظلوما؟ قال بلى. قل فما حصة المظلوم؟ قل الله والجنة. قل من سبب دخول الجنة؟ يقول ظالمك. يقول فيكون سببي لدخول الجنة أفأكون سببه في دخول النار؟ فيستغفر له ويدعو له فيتحول إلى صالح من الصالحين. كذلك الشرطي، كمثل الشرطي الذي ضربه لا يعرف من، فلما عرفه سلطان الزاهدين هرع إليه يعتذر إليه، يقول له لا والله لقد سألت الله لك الجنة لأنك كنت سببي في دخول الجنة، يعني كوني مظلوم أنه أنت ظلمتني. طبعا مو هي اللي أريتها، هي دهليز كما يقال، اللي أريتها أدهشتني والله. قال مر في الطريق فوجد على قارعة الطريق سكران، واحد ثمل قالب طينة مثل ما نقول نحن، ملحوش بالأرض وغايب قالب طينة. فنزل إلى مستواه إن صح التعبير من الدنو الحسي، وأخذ برأسه وأخرج منديلا وجعل يمسح فمه ولسانه ويقول يا بروحي لسانا ينبغي أن يذكر الله. فمسح اللسان وجعل يدعو لصاحبه، أزال عن اللسان آثار النجاسة بالمنديل، لأن هذا اللسان إلا ما ذكر الله شي مرة، فلسان ذكر الله مرة ما بيصير يتمع لنجاسة. وحاول أن يساعده قدر الإمكان ثم انصرف. فلما أفاق قالوا له هل علمت من فعل بك كذا وكذا؟ قال من؟ قال سلطان الزاهدين. فهرع إليه يقبل يده ويبكي وقد اهتدى. في ليلتها رأى كما يرى النائم بين النوم واليقظان، فسمع صوتا يقول له عطرت أو طيبت طهرت فمه لأجلنا لنطهرن قلبه لأجلك. طهرت فمه لأجلنا لنطهرن قلبه لأجلك كرمال عيونك. استحلفكم بالله الليالي الفضيلة شو محلها؟ شو لازم تتعبى؟ الجواب عندكم أيها الإخوة، الدعاء هلأ مستجاب، أبواب السماء مفتوحة، أبواب الجنة مفتوحة، ينبغي أن يهرع كل مؤمن منا إلى الله، فلعل الحق سبحانه وتعالى يكشف عنا هذه الغمة ويريحنا من هذه الفتنة ولا يشمت بنا أعداءنا عاجلا أو آجلا. اللهم حقق ذلك يا رب، اللهم احفظ أبناءنا علينا، اللهم احفظ شبابنا. والله أظن على كل شاب، أظن على كل صغير حينما أراه مو عرفان حاله شو عم يساوي. يعني مرة شفت واحد بالطريق سألته تقول عمو شو عم تساوي؟ إجا لعندي فكر حاله قاضي غرض الأخ، يعني بيخاف عليه صغير هالقده. قال لي مرحبا سيدنا. منيح اللي قال سيدنا. مرحبا. قلت له أهلين عرفته والله. قال لي تقول شو عم تساوي؟ قال لي يا سيدنا عم نتسلى. يا لطيف، الله أكبر. قلت له الله يرضى عليك، دير بالك على حالك. والله أظن عليه، لكن إذا أبوه ما عم يظن عليه أنا بدي أظن عليه، بس والله زعلت عليه. اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظ ذرارينا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم اشغلهم بما يعنيهم، اللهم اجعلهم هداة مهديين، دعاة صادقين إليك يا أرحم الراحمين، واجعلهم على ميزان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هداية القلوب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على قدم هؤلاء الصالحين. أظن ما زال في الوقت بقية، الوقت المعتاد، نقرأ بقدر ما يسمح الوقت ثم نختم إن شاء الله. قال: إذا سيدنا إبراهيم ابن أدهم رضي الله تعالى عنه سلطان الزاهدين، لن ينال الرجل درجة الصالح، الرجل عفوا درجة الصالحين حتى يجوز 6 عقبات. أولها قال: أن يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة. ما قال باب النقمة، قال باب الشدة. شو قصد بباب النعمة؟ قال: أن يغلق على نفسه باب التنعم، يعني اللي هو التراخي والتقلب في نعيم هذه الحياة الدنيا، يعني فيأخذ بالعزيمة، يأخذ بالعزائم. والعزيمة مسألة لا ترتضيها النفس، النفس بتحب الدعم. يعني النفس إذا يعني أنت مثلا شعرت أنه رجلك عم تقلج شوي، شو بتقلك؟ دغري بصير فقيها، بتقلك إيه عود صلي على القاعد، والله حرام أنت صلي على القاعد، يعني الله سبحانه وتعالى ما كلفك ما لا تطيق، يعني لح تساويك مكرسح بس الخمول، وانت بإمكانك تصلي على الواقف. قلت لك النوافل كلها صليها على القاعد بإمكانك، يعني فبتعمل فقيها في كل ما يتعلق براحتها ودعتها. ورضي الله عن الإمام البوصيري لما قدم النفس عن الشيطان على الشيطان، قال: وخالف النفس والشيطان وعصهما. النفس قبل الشيطان، ما في حدا بيعاون الشيطان عليك مثلك، خليها تكون أدق مثل نفسك. وخالف النفس والشيطان، هذا البردة أيها الإخوة الحقيقة برأة، البردة كما أنها متن سيرة كذلك متن تربوي، متن تربية. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، إيه؟ قال: وإنهما محضاك النصحة فاتهمي، اتهمها. إلا لا مو هيك، أنت كذابة، أنت بدك الهوى، بدك كذا، بدك كذا. ولعل من أرقى ما سمعنا في قضية محاورة النفس مع الذات ما بلغنا عن ابن عربي رضي الله عنه في كتابه روح القدس في محاسبة النفس، كتاب جدير بالقراءة. كأن نفسه شخص آخر أجلسها أمامه وجعل يحاورها وتحاوره، تعطيه الفتوى يعطيه أختة، تعطيه الفتوى يعطيه أختة، تعطيه الفتوى يعطيه أختة، حتى تجيب له شواهد، تقول له فعل الصديق كذا، فعل الفاروق كذا، فعل أيوة، ويرد عليها. ما في شيء بيحجبك عن الله مثل النفس. قيل في الأخبار أخبار الماضين، قال داود: يا رب أين أجدك؟ وهذا تعليم لنا أيها الإخوة. قال: خلي نفسك وتعال. مع أن سيدنا داود نبي ورسول وهو معصوم ومتعرف على الله، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء مظهرا لهذا العطاء عشان نحن نقتدي فيهم رضي عليهم الصلاة والسلام. نعم، إذن أن يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة. ما معنى باب الشدة؟ أي أن يأخذ بالعزيمة. نعم. والثاني قال: أن يغلق باب العز ويفتح باب الذل. يمكن هي أكثر شيء تزعجنا، أكثر شيء تزعجنا. أنا وأنت أنت. قلت لأحدهم: من شيخك؟ بس بعرفه كتير عنده استكبار، يعني قابض حاله زيادة عن اللزوم، يعني أعرفه تماما، يعني الفقير. أجابني بجواب فادني كتير الفقير، علمني أنه ما أعمل مثله، والعاقل من يتعظ بغيره. من شيخك؟ قال: فلان، ولكن بس وقت تفتح الكتاب. وزكى مين الشيخ؟ ما بتسدوا إذا قلت لكم سيدنا الشيخ أبو ليس العابدين، هات شيخه. يا ليتني تلميذ ضفره مو تلميذه. الله يرضى عن سيدنا الشيخ أبو ليس العابدين، المفتي السابق لهذه البلاد في 50s and 60s رحمه الله. أنا أدركته وشرفني الله بتقبيل يده في 70s، توفي في 70s ورحمه الله، عاش 103 سنين. كان مفتي وطبيب رضوان الله عليه، كان الحنفي الصغير. الشيخ أبو يوسف العابدين فقيه عجيب، فقيه عجيب. طبعا ما بدي أدخل مشان ما أطلع عن ما كنت ما أنا فيه. هذا الشيخ والرجل ما زال حيا يرزق، كبر هلا، لكن لساته هو هو، نفسيته هي هي. قلت له مين شيخك سيدنا؟ هيك قلت له مين شيخك؟ قال لي فلان، لكن وقت يفتح الكتاب بس وتعد بعد قدامه، لكن لما سكر الكتاب لي شخصيتي المستقلة، أنا أنا وأنت أنت. منين طالعة هاي؟ من النفس الأمارة بالسوء. أوف، رضي الله عن سيدنا علي، من علمني حرفا كنت له عبدا، إن شاء استرق وإن شاء أعتق حرفا. طبعا الشاهد مو لهذه وإن كانت تحتويها، ولكن لما استكبر يقول أنا ما بحب حدا يستزلمني. هو الأصل أنه لا استزلام في الإسلام، ما فيك شيء، ولكن لا اعتراف بالفضل في الإسلام، ما في هيك شيء. كلنا يحفظ. ولا تنسوا الفضل بينكم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من أين خرجت هذه؟ خرجت هذه من الاستكبار والاستعلاء. أنا 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 أنا. فيروون فيما ورد في الأخبار الماضية، والله تعالى أعلم بصحة هذا الخبر، لكن المعنى جدير بالعرض، ليس حديثا طبعا، أخبار الماضين. قل الله تبارك وتعالى لما خلق النفس قال لها من أنا، وهو أعلم بذاته سبحانه وتعالى. قالت فمن أنا، فرماها الله في بحر الجوع 40 عاما، ثم قال لها من أنا، قالت أنت الله. بإيش تعرفوا؟ لما بتخرق عوائد نفسك، فخرق العوائد شيء ضروري جدا، وأحلى عادة أن لا يكون لك عادة. وكلما خرق الله عز وجل لك عوائد نفسك، كلما كان منهجك صحيحا. كلمة كان كثيرا ما يرددها الشيخ رحمه الله، يقول اللي الله بيحبه بيخرب عليه. احنا من حيث الظاهر نقول شو الكلام هذا، شو يخرب عليه؟ الله رحيم، الله قد تجيب بارك، مو بيخرب عليك يعني بيعثرك في عبادتك، ولكن يمنعك عن الشواغل، بل يمنع عنك الشواغل، العوائق، العلائق. وانا الفت نظر لشغله ضروريه جدا، لما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحب بعضنا في الله، يعني ان لا نحب بعضنا في ذواتنا، هذا فيه مدلول خفي تربوي، هو أن لا يشغل بعضنا أحدنا بالآخر عبر هذا الحب. أنا أحبك، فإن كنت أحبك لذاتك أو لمصلحة أريدها شغلت بك، عمن ينبغي أن أحبك من أجله، وهذا الشاغل معيق. فإن أحبك الله عز وجل قطع عنك هذه العلاقة أو هذا العائق. نحن ما بدنا نصل لها المستوى، من لم يقبل على الله بلطائف الإحسان، أي في الحكم، من لم يقبل على الله بلطائف الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. هذا إذا الله بيحبك ففي عائق شغلك ومن بعده عنك، قل له لا يا رب دخيلك، أسألك العفو والعافية وأن تعينني في أن أحب فيك. تقبل على أخيك في الله ما دمت بين يديه أو دام بين يديك، فإذا التفتتما افترقتما على هدى ونور، وعلاقتكما في الله لا في الذوات. حتى في هذه ما تركنا بمنأى عن مفهومها صلى الله عليه وسلم. إذن هون ما معنى أن يغلق باب العز ويفتح باب الذل؟ قال أن يغلق باب العز بالأشياء والعز بالدنيا، ويفتح باب الذل بين يدي الحق عز وجل. فمن أذل نفسه بين يدي الله عز وجل اعتز بمن؟ بالله. نحن نقرأ كثيرا، كانوا يكتبوه على أطراف الباصات وجوا وبرا وكذا، بس معبرة هذه العبارة، من اعتز بغير الله ذل. هذا كلام سليم. فأي شيء، هلأ قد إنسان يعتز بسلطته، قد يعتز برتبته، قد يعتز بوظيفته، قد يعتز بماله، قد يعتز بأبنائه، قد يعتز بسلطانه وأمواله، قد يعتز بكذا بكذا بكذا، أي شيء تعتز به من غير الله عز وجل توكل إليه. وإذا وكلت إليه العقوبة، العقوبات كثيرة، لكن من أخطرها أن الحق عز وجل يغيب عنك حسن التصرف والصنع والتعامل مع هذه النعم. أما إذا حملتها بالله أعانك وعلمك وجعلك يد تصريف في الحق، إذا حملتها بالله. لذلك العزة به جل في علاه. وهل تذكرون ما معنى اسمه العزيز؟ يا عيني عليك يا أبو محمد، العزيز هو القوي الغالب، العزيز هو القوي الغالب. فمن اعتز بالله سبحانه وتعالى صار قويا غالبا. بس إذا كان عزيزا بالله بيبطش؟ لا، لأنه بالله كيف بيصير قوي غالب؟ قال يلبسه يرديه الحق عز وجل ثوب هيبة الدين، بيصير بنظرة الناس بتلتزم، إذا تكلم أصغوا إليه، إذا اعتز بالله يعني، ولا يبطش لأنه بالله. ومن كان بالله كانت كل جوارحه به، ومن كان كذلك كان ذلك دليلا على محبة الله له. من أين الدليل؟ من حديث قدسي صحيح يحفظه الجميع: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بمن؟ بالله. هذا مفهوم أن يغلق باب العز بإيش؟ بغير الله، ويفتح باب الذل لمن؟ لله. وما أحلى وأسعد العبد حينما يتمرغ في تراب العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى، لأنه منها خلق. نعم أيها الإخوة، هذا مركز العز ولا مركز سواه. للحديث بقية، ولا أريد أن أطيل بأكثر من هذا لكي لا أحرج. فجزاكم الله عنا كل خير، وبارك لنا بكم، وأسعدنا بوجودكم وإشراقة وجوهكم، وثبتنا وإياكم على قوله الثابت، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.